بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في تتمة حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد مخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يرضى الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يرضى الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يرضى الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهي، فلا يبصقن أحد قبل وجهي ولا عن يميني، وليبصق عن يساري تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا. فثار فتى من الحي يشتد إلى أهلي، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث، حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قصة خروجه مع والده في طلب العلم وتلقيه عن من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أنهم لقوا أولا أبا اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه وأفاد منه، ثم بعد ذلك أتيا أو مضيا حتى أتيا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتمل به، أي متلفف بثوب واحد. وفي الحديث كما سيأتي ما يدل على قلة ذات اليد في مرحلة مر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد ما يلبس إلا ثوبا واحدا، والمراد بالثوب ليس ما نعبر به الآن أي القميص، وإنما المراد بالثوب قطعة من القماش يلف بها على بدنه، نظير ما يلبسه المحرم، فكان عنده ثوب واحد رضي الله عنه، فصلى به وعنده إزار إزار ورداء، فصلى بإزاره رضي الله عنه ورداؤه إلى جنبه، وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به أي متلففا به. قال: فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، وهذا فيه حرصه رحمه الله تعالى على القرب والسماع والتلقي والاجتهاد في طلب العلم والدنو من أهله وحملته إفادة منهم. قال: فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، أي جلست أمامه مباشرة قبالته، فقلت: يرحمك الله، وهذا من جميل الصنيع بين يدي سؤال العالم الدعاء له: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك، قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها، قال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. يعني كأنه غضب من صغير يعترض، والاعتراض من الصغير على العالم الذي بلغ مبلغا من العلم قد يكون له أثر على نفس العالم من حيث جرأة الصغير عليه وتجرؤه على مقامه أو مكانته. فقال: تصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك، ومثل هذا قد يحصل، وخاصة من يعني صغير السن قد يحصل مثل ذلك، وقد لا يتحمل العالم مثل ذلك من الصغير، فيأتي بكلام لا يقصد فيه الإساءة إلى الصغير، وإنما يقصد به تهذيبه وتنبيهه وإرشاده إلى عدم العجلة، ولعل هذا هو الذي قصد جابر رضي الله عنه. ثم ذكر حديثا طويلا بهذه المناسبة من أجل الاستدلال لصنيعه رضي الله عنه، وأنه إنما فعل ما فعل عن أثر يأثره عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل ما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. فساق له هذا الحديث بطوله من أجل ذلك. وهنا أيضا يستفاد فائدة، وهي يسميها العلماء السخاء بالعلم، سخاء النفس بالعلم، لأن السخاء كما أنه يكون بالمال فإنه كذلك في العلم. فانظر الآن، هذا شاب صغير أتى بهذه المسألة فبسط له أنواعا من العلم وجملة من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكر له قصصا كثيرة كانت لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وموطن الشاهد منها موضع واحد، لكن النفس إذا سخت بالعلم بسطت أنواعا منه. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. عرجون ابن طاب مر معنا قريبا الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تمر أو رطب ابن طاب، رأى رؤيا وفيها جملة ما رأى رطب ابن طاب. ابن طاب رجل ينسب إليه نوع من الرطب الجيد الذي كان في المدينة، مثل ما يقال الآن نبتة علي مثلا أو أسماء من هذا القبيل، نسبة إلى شخص تكون وجدت عنده فتنسب إليه، فيقال له ابن طاب نسبة إلى رجل وهو نوع جيد من الرطب. والعرجون هو القنو الذي يكون فيه الرطب. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، رأى نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فجشعنا أي فزعنا وخفنا، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فجشعنا. قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله، ما أحد منا يحب ذلك، ما أحد منا يحب أن يعرض الله عنه. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه، فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. هذا إذا كان صلاة الإنسان في أرض تراب يخفى أثر البصاق إذا اضطر إليه فبصق على التراب ودفنه فإنه يذهب أثره، لكن المساجد التي فيها الفرش مثل وضعنا الحالي لا يبصق فيها، فالشأن في البصق فيها كالنخامة التي في جدار المسجد التي حكها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا الصنيع صلوات الله وسلامه عليه، لكن يبصق في ثوبه في منديل معه أو في نحو ذلك إلى جهة اليسار. قال: فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، يعني يجعلها في ثوبه، وإذا كان معه منديل أو نحو ذلك يجعلها فيه، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. فقال: أروني عبيرا، أروني عبيرا أي أحضروا لي خلوقا طيبا. فثار أي بادر فتى من الحي يشتد أي يسرع يركض إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، يعني من طيب أهله، صب في راحة يده قليلا من الطيب وجاء به إلى النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر النعمة. الآن الخلوق كثير من الناس في جيبه يحمله، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما قال أروني خلوقا ما منهم من معه خلوق، ما منهم من معه خلوق من معه طيب، حتى ذهب شاب إلى البيت وصب قليلا من خلوق أهله في البيت وجاء يحمله على راحة يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فثار فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، على رأس العرجون، عرجون ابن طاب، عرجون التمر، ثم لطخ به على أثر النخامة، ثم لطخ به على أثر النخامة حتى يزيل أثرها بعد أن كان حكها من مكانها. فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، أي جعلتم الرائحة الطيبة في المساجد. وجعل الخلوق أو الرائحة الطيبة في المسجد كما أنه يفيدها هذا الحديث أيضا يفيده حديث المرأة التي كانت تطيب المسجد ثم ماتت ليلا فصلوا عليها وقال هل آذنتموني، ثم ذهب وصلى عليها في قبرها رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا الكريم. نعم.
قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه مسيرهم إلى غزوة بطن بواط. بواط هذا جبل، جبل من الجبال نسبت إليه الغزوة لأنها كانت إلى جهة الجبل، إلى جهة ذلك الجبل فنسبت إليه غزوة بواط أو بطن بواط. وكان الناضح أي البعير يعتقب منا الخمسة والستة والسبعة يتناوبون في الركوب عليه، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، يعني الآن تستحضر أن النياقة التي معهم يركبونها بحاجة إلى ركوبها قليلة، الستة والسبعة يتعاقبون على البعير الواحد، فأناخ أحدهم بعيره فركبه ثم بعث حركه ليقوم، فتلدن عليه بعض التلدن، يعني ما قام ما نهض، تلدن تأخر في القيام بعض الشيء، فقال له شأ لعنك الله. شأ هذه كلمة زجر تقال للبعير، فقال هذه الكلمة وأتبعها باللعن، فقال عليه الصلاة والسلام من هذا اللاعن بعيره، من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والله جل وعلا يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذا من عجلة الإنسان وتسرعه في المواقف التي تغضبه من شيء من ماله أو من ولده أو حتى من نفسه، فيبادر بالدعاء على نفسه أو على ماله أو على ولده، وهذا من العجلة المنهي عنها ومن التسرع المنهي عنه. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم في ذلك. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، أن يدعو على نفسه أو يدعو على ماله أو يدعو على ولده، فإنه قد توافق هذه الدعوة ساعة إجابة فيستجاب له فيما دعا به على نفسه أو على ماله أو على ولده. نعم.
قال رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جابر بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ فجاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه بعد ذلك مسيرهم حتى إذا كان عشيشية، أي تصير عشية، ودنونا ماء من مياه العرب، اقتربنا من ماء من مياه العرب، فطلب عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة يتقدم يمدر الماء، يعني يصلح المكان الذي يصب فيه الماء الذي هو الحوض، يمدره أي يصلحه، فيشرب ويسقينا، يهيئ لنا الماء لنشرب ونتوضأ. فقال جابر: فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله، يقصد نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ من أيضا يقوم مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، قام جبار بن صخر. قال: فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، دلو أو دلوين من الماء، ثم مدرناه، يعني أصلحنا الحوض، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، يعني ملأناه بالماء، هيئوه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أصلحوه ثم ملأوه بالماء. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضي الله عنهم. قال: فأشرع ناقته فشربت، أشرع ناقته أي أوردها الماء لتشرب فشربت. قال: شنق لها فشجت، شنق لها فشجت، شنق لها أي شدها، لما رآها اكتفت من الماء، أخذت نصيبها من الماء، شنق لها أي شدها من خطامها. قال: فشجت أي فتحت رجليها فبالت، وهذه من طريقة الدابة، إذا أرادت أن تبول تفتح رجليها قليلا، وهذا معنى قوله فشجت أي فتحت رجليها وبالت. ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه. انظر الرفق بالبهيمة والرحمة بها مع حاجتهم للماء، بدأ بالبهيمة وجعلها تشرب حتى رويت، ثم بالت، ثم أناخها، ثم بعد ذلك نظر في أمر نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم نظر في أمر نفسه عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى الحوض فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله، أي من الموضع الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء البركة. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني حتى يغطي بها العاتق، يخالف بين طرفيها بحيث تستر أسفل البدن وفي الوقت نفسه تغطي عاتقه، فلم تبلغ، يعني ما كانت قصيرة، ما تكفي، كانت قصيرة ما تكفي، ما كان معه إلا يعني هذه البردة، قطعة واحدة من القماش كان قد لف بها أسفله، وعاتقه مكشوف في الرحلة، ما عندهم ثياب، فلم تبلغ. وكانت لها ذبادب، يعني لها أطراف، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، أي قصرت نفسي وضيقت على نفسي حتى تغطي العاتق مني، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صنع طريقة بهذا اللباس بحيث شد على نفسه ولبسه بطريقة فيها تضيق على النفس في وقوفه في صلاته. قال: فقمت عن يسار الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهذا يستفاد منه أن الذي يصلي مع الإمام إن كان واحدا فوقوفه عن يمينه، وإن كان أكثر من واحد فوقوفهم خلفه، إن كان واحدا فوقوفه عن يمين الإمام، وإن كانوا أكثر من واحد فوقوفهم خلفه. قال فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل يرمقني أي ينظر إلي وأنا لا أشعر، ثم فطنت. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصلي هكذا بيده، يعني شد وسطك بهذه البردة، لأن ما عنده غيرها وأراد أن يغطي فيها عاتقة. هذا الصنيع من جابر يستفاد منه أن الأصل أن يغطى العاتق، قد جاء في ذلك حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء. فالأصل أن يغطي العاتق، لكن إذا كان مثل هذه الحالة الثوب الذي عنده ما يكفي إلا بمضايقة شديدة للنفس فإنه لا يغطيه، إذا كان عاجزا فلا شيء عليه، مثل الحالة التي عليها جابر الآن. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا، إذا كان الثوب واسعا فخالب بين طرفيه، إذا كان واسعا خالب بين طرفيه حتى تغطي به العاتق، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، يكفي تشده على وسطك حتى لو بقي العاتق مكشوفا لا حرج عليك. ويستفاد من ذلك صحة الصلاة في الثوب الواحد، وإن كان المصلي عاجزا عن أن يغطي بالثوب الواحد عاتقيه فلا شيء عليه، أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فإنه يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. لكن إن كان كما في هذه الحال حال جابر ليس عنده قدرة، يعني يعجز عن ذلك أو يضيق على نفسه تضييقا شديدا في صلاته حتى يغطي العاتق، فإنه لا شيء عليه إذا لم يغطيه لعجزه عن ذلك أو عدم تمكنه من ذلك، وإلا الأصل هو أن يغطى العاتقان، وهو من الزينة في الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
قال رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها فأقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. الآن هم في مسير إلى غزو، والستة والسبعة يتعاقبون على البعير الواحد، هذا من حيث المركوب، ومن حيث الطعام كل واحد في اليوم تمرة واحدة، في اليوم الواحد تمرة واحدة من قلة ذات اليد. فكان ماذا يصنع بها؟ قال: كان يمصها ثم يصرها في ثوبه، ما يأكلها، يعني بين وقت آخر يخرجها ويمصها حتى يأخذ شيء من حلاوة هذه التمرة، ثم يربطها في طرف ثوبه حتى يخرجها مرة ثانية وثالثة في أثناء اليوم. فطعامهم في اليوم تمرة واحدة، لا تؤكل دفعة واحدة، وإنما تمص على فترات في اليوم، تمص على فترات في اليوم. فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه. أما الأكل يقول: كنا نختبط بقسينا، أي الأقواس التي تستعمل في النبل، ونأكل حتى قرحت أشداقنا، حتى قرحت أشداقنا، من أي أصابها القرح من كثرة الورق أو من الورق الذي يأكلونه، أوراق الشجر. وذكر رضي الله عنه أن واحدا من الصحابة في يوم الأيام أخطئ، ما جاءه قسمة، التمرة الواحدة ما جاءته في ذلك اليوم، يقول فانطلقنا به ننعشه، يعني نساعد على القيام، إذن تمرة واحدة كانت تساعدهم على النشاط والحركة في ذلك اليوم، وهذا الشخص الواحد منهم الذي فاته قسمه ضعف بدنه ذلك اليوم. يقول فكنا ننعشه فشهدنا له، شهدنا له أنه لم يعطى، شهدوا له أنه لم يعطى التمرة في ذلك اليوم، فأعطيها، فقام فأخذها، قالت نعم، ثم سرنا،
قال ثم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا.
هذه المعاني، ونحن نقرأ هذه القصة، نقرأ قصة لخير الأمة مع خير مع سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فالآن تقرأ الخلوق ما كان مع أحد منهم، حتى ذهب واحد إلى البيت وجاء بقليل في راحة يده، والنياقة التي معهم يعتقب الستة والسبعة على البعير الواحد ليركبوا، والطعام تمرة واحدة في اليوم، وهم في رحلة غزو. فلما تنظر هذه القصص، ثم تنظر أيضا في نعمة الله عليك، في لباسك، في مركوبك، في طعامك، في شرابك، هذه المعاني يعني عندما يتأملها من فوائدها أنها تحرك في قلب الإنسان حمد الله على النعمة وشكره على المنة سبحانه وتعالى. نعم.
قال رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لاءم بينهما، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا، قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، قال محمد بن عباد فيتبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فانطلق إلى الشجرتين، فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق إلي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.